بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ذكرنا ما هو الضابط في موضوع العلوم، وقلنا ما هو الفرق بين الموضوع وبين التعريف، وقلنا أن المتقدمين ذكروا أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة، فصار هذا الكلام منهم محل إشكال، من جهة أن نجد بعض مسائل هذا العلم موضوعه ليس ينطبق عليه الأدلة الأربعة. بعض المسائل موضوعها الحكم، بعض المسائل موضوعها مثلا الشهرة اللي مو من الأدلة الأربعة، بعض المسائل ما أدري موضوعها الشك، وهكذا. وبما أن موضوعات مسائل علم الأصول مختلفة من سنخ مختلف، كل مسألة موضوعها يختلف عن موضوع المسألة الأخرى من مقولات متعددة، بعضهم قال لا يمكن جمع هذه المقولات المتعددة تحت عنوان واحد. شلون أنا أجمع مثلا افرضوا موضوع المسألة اللي هو الحكم، هذا كلمة الحكم وكلمة الشك وكلمة ما أدري الدليل أو الأدلة الأربعة مثلا، شنو الجامع بين الشك والحكم؟ هل هناك جامع؟ إلا إذا جامع كلش بعيد، نقول شيء ما، شيء، كلمة شيء نعم تجمع الأشياء كلها، ولكن كلمة واحدة تبين وتكون جامعا لموضوعات المسائل ولا تدخل غيرها. أما هذا مهم، أن ما يكون هذه الكلمة ما تكون عامة بحيث تدخل موضوعات باقي المسائل، ما عندنا هالكلمة في اللغة. ولذا ذكر جملة من الأصوليين أن علم الأصول ليس له موضوع واحد، لا يمكن جمع موضوعات مسائله تحت عنوان واحد، مقولة واحدة، لأن هي من مقولات مختلفة. وليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله، مو ضروري، ما نقول ما له موضوع واحد وخلاص نسكر الباب. نعم في بعض العلوم نقدر مثلا في علم النحو نشوف جميع المسائل من بداية النحو إلى نهاية النحو موضوعها شنو، كلمة من الكلمات ما تخرج من الكلمة، هذا الجامع نقدر نجيبه، لأن دائما يقول هذه الكلمة شنو إعرابها، شنو وضعها في الجملة، دائما المبتدأ على تعبيرنا يعني الموضوع، موضوع المسألة هي الكلمة، كلمة من الكلمات، كلمة زيد، كلمة يذهبوا، كلمة مادي كذا، دائما قاعد نتعامل مع الكلمات. في الوصول لا، كأن أكثر من أمر قاعد نتعامل معه، ممزوج من عدة مقولات، فلا يمكن جمع هذه المقولات المتعددة تحت عنوان واحد. هذه المشكلة اللي طرحوه السيد المصنف، يجيب عن هذا الإشكال يقول لا، هذه النقوض التي أوردتموها أن تارة الموضوع يكون حكما، تارة الموضوع يكون هو الشك، تارة الموضوع يكون هو الدليل، ولا يمكن الجمع بين هذه الموارد، هذا الإشكال أو هذه النقوض نحن نستطيع أن نردها ونجعل موضوع علم الأصول هو ما من شأنه أن يكون دليلا، هذا هو الموضوع، ما من شأنه أن يكون دليلا. ما نقول الأدلة الأربعة، ما نحددها بالأربعة، لا، قول الدليل، ولا نلتزم بأنه الآن صاير الآن أكيد دليل، لا، ما يحتمل أن يكون دليلا، ما من شأنه أن يكون دليلا. ولذا في الأصول نبحث أن خبر الثقة دليل أم لا، يعني شنو دليل؟ يعني حجة، أستطيع أن أتمسك بخبر الثقة أم لا؟ فمو فارضين في علم الأصول أنه دليله بعدين نتكلم عنه، لا، نبحث عن دليليته ونبحث عن بعض شؤونه، نبحث أن الشهرة دليل أم لا. بمعنى أننا نجد مثلا الشهرة بين القدماء الأصحاب من شأنها أن تكون دليلا، يعني تصلح أن تكون دليلا، من المحتمل أن تكون دليلا، مجرد أن هذا أمر من المحتمل أن يكون دليلا لاستنباط الحكم الشرعي يكون موضوعا لمسائل علم الأصول يرحمكم الله، مجرد أن من شأنه أن يكون دليلا فيكون موضوعا لمسائل علم الأصول. فنأتي في علم الأصول ونبحث هل هذا الذي من شأنه أن يكون دليل يحتمل أن يكون دليلا واقعا هو دليل؟ هل الإمام الصادق قال خذ بالشهرة بين أصحابك أم لا؟ فنبحث عن دليليته ونبحث عن باقي شؤونه، مثلا كيف تصدق الشهرة، الشهرة في أي زمان تكون حجة، وإلى آخر شؤون أخرى. بعد ما ثبت لنا الدليلية نبحث عن باقي الشؤون. فالموضوع هو الدليل، الأدلة الأربعة، ولكن مطلق الدليل، مطلق ما يمكن أن يكون دليلا. فبعض هذه الموضوعات كخبر الواحد، كظاهر الكتاب، كما أدري سائر الموارد نقبل بكونه دليلا، وبعض الموارد كالقياس مثلا ما نقبل بأنه دليل. بالنهاية احنا كلامنا في علم الأصول عن الدليل، نرفض بعض الأدلة ونقبل بعض الأدلة، فنفصل في بعض الأدلة التي قبلناها، هذا شغلنا بعلم الأصول. غير أن بالإمكان توجيه ما قيل أولا، يعني ما قاله المتقدمون، من كون الأدلة هي الموضوع بتغيير بسيط مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلة الأربعة، حتى الإشكالات اللي تقولونها لا ترد. شلون تحل الإشكالات؟ بأن نقول إن موضوع علم الأصول هو كل ما يترقب، كل ما من شأنه، كل ما يحتمل أن يكون دليلا، وعنصرا مشتركا، هذا العنصر المشترك ما يقصد في بالمعنى الذي ذكرنا، حي راح نقول ليش، العنصر المشترك يقصد الدليل المشترك في جميع الأبواب. في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه، الحين خليك عن هذا العنصر المشترك بعدين راح نرجع له، كل ما يصلح أن يكون دليلا في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه. والبحث في كل مسألة أصولية إنما يتناول شيئا مما يترقب أن يكون كذلك، يعني المسألة تتناول شؤون ما يترقب أن يكون دليلا، تتحدث عما يترقب أن يكون دليلا. بعبارة أخرى، بعبارتنا، المسألة الأصولية موضوعها، موضوعها ما يترقب أن يكون دليلا. ويتجه هذا البحث في المسألة الأصولية يتجه إلى تحقيق دليليته، يعني الأصولي يقول خلنا نشوف هذا اللي أنا أترقب أن يكون دليلا هل هو واقعا دليل أم ليس بدليل، يبحث من هالجهة، تحقيق الدليلية هذا يقصده. أن الإمام الصادق قال أن خذ بخبر الواحد ولو كان ظنيا أم لم يقل، هل هذا دليل، هل خبر زرارة دليل ولا ليس بدليل، فيحقق كونه دليلا. والاستدلال على هذه الدليلية إثباتا ونفيا، إما يثبت يقول نعم خبر الثقة عندنا روايات أنه حجة، بخلاف القياس عندنا روايات أنه ليس بحجة، فيثبت الدليلية والحجية أو ينفي الدليلية. فالبحث في حجية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة بحث في دليليتها، هذه أدلة الظهور دليل، خبر الواحد دليل، الشهرة دليل، أو بعبارة أدق يترقب أن تكون هذه الأمور الثلاثة أدلة. نترقب نحتمل في علم الأصول، يبحث يقول هذا الظهور حجة أم لا، يأيد يقول نعم الظهور حجة بحكم السيرة العقلائية مثلا، بعدين على خبر الواحد، خبر الواحد حجة أم لا، يقول نعم خبر الواحد حجة بحكم الكتاب والسنة الروايات المتواترة مثلا، بعدين على الشهرة، هل الشهرة مثلا حجة أو لا، مثلا افرضوا يقول لا دليل على حجيتي فيرفض هذه الشهرة أن تكون دليلا، فيبحث هذه الأدلة إما إثباتا وإما نفيا. والبحث في أن الحكم بالوجوب على شيء هل إيه؟ هذا الحين خلصنا من حجية الظهور وخبر الواحد والشهرة، نية على النقوض التي النقض الأول اللي ذكروا على كلام المتقدمين. النقض الأول شنو كان؟ فمسائل الاستلزامات، الصفحة اللي قبلها، فمسائل الاستلزامات موضوعها الحكم، إذ يقال مثلا إن الحكم بالوجوب، هذا العبارة اللي ذكرناها هناك، قلنا أن شنو المشكلة كان، شنو النقد كان، أن حكم الشارع بالوجوب هل يستلزم حكم الشارع بالحرمة على ضد هذا الواجب أم لا. هذه مسألة عويصة من مسائل علم الوصول، وموضوع هذه المسألة هو الحكم، ما عنده ماكو دليل، نقول هذا الحكم هل يستلزم حكما آخر من الشارع أم لا، هل هناك ملازمة بين الحكمين أم لا، ما عندنا لا رواية لا خبر واحد لا ظهور لا شهرة لا إجماع، ماكو كلام عن الأدلة، فكيف تحل هذا النقض؟ سلمنا أنك وسعت الدائرة، وبدلا من أن تقول الأدلة الأربعة يا أيها المصنف قلت مطلق ما يترقب أن يكون دليلا، إزاي شلون تحل هالنقض هذا؟ الحكم ليس بدليل، يقول نعم حتى هذه الاستلزامات بين الأحكام الملازمة بين حكم وحكم آخر هذا دليل، نسوي لك يا دليل شلون؟ يقول والبحث في أن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده، بحث في دليلية الحكم. يقول يوم اللي احنا نقول وجوب إنقاذ الغريق، وجوبه وجوب شنو حكم، هذا الحكم يستلزم حرمة الصلاة أم لا، معناته شنو؟ يعني حكم الشارع بوجوب الإنقاذ يدلنا على حرمة الصلاة أم لا، يوم يقول يستلزم يعني شنو؟ يعني يدلنا بالعقل نستفيد الحرمة، حرمة الصلاة أم لا، فقعن احنا مخلين هذا الحكم بوجوب إنقاذ الغريق دليلا على حرمة الصلاة، فالحكم يصير دليل، ماكو مشكلة أن الحكم يكون باعتبار آخر دليلا نستفيد منه حكم آخر، مرة نخلي الرواية نستفيد منها حكم، مرة نخلي حكم نستفيد منه حكم آخر، ملازمة بين حكمين، وكل ملازمة دلالة، بعد هذا في المنطق مر علينا الملازمات الدلالة من شيء على شيء، فهذا الحكم يتلبس بلباس الدليلية يصبح دليلا، فنبحث هل هو دليل على حكم آخر أم لا، فهم دليل هذا الحكم، فنحل هذا النقض. بحث في دليلية الحكم بوجوب شيء على حرمة الضد، انسي هذا بلعنا على تعبيرنا، الحكم صار دليل، الوصول العملية شو تسوي فيها بعد ماكو دليل، الشك، الشك شلون يصير دليل؟ شككت أنا أن مثلا افرضوا ما أدري لحم الأكل لحم الأرنب جائز أم غير جائز، فالأصل العملي اللي هو البراءة يأتي ويقول لي ما دمت شاكا في تكليف فأنت شنو في حل عن مثلا، أو قول ما أدري مرفوع عنك هذا الحكم، ماكو دليل، لا في دليل على نفس البراءة، نعم رفع مثلا في رواية تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمه، خوش، ولكن يوم اللي أنا أي أطبق هذا الرفع عن أمتي ما لا يعلمون ما قاعد أطبق دليل، عندي شك أقول كلما كان لي شك هذا الشك هو ما يدلني على حكم لحم الأرنب، ما أدري لعل في الواقع لحم الأرنب حرام ما أدري أنا، بس يقول لي يوم اللي ما تدري ماكو مشكلة مرفوع عنك هذا الحكم، ولا لحم الأرنب إلى الآن أنا ما أدري شنو حكمه، إلى الآن أنا شاك، مجرد أن وظيفتي مو لازم أحتاط هذا المقدار، أدري أن الله منعم علي ومسهل علي أن ما أحتاط، ولكن شنو هذا الحكم في الواقع ما أدري، أبقى شاكا إلى ظهور القائم عجل الله تعالى فرجه. في باب الوصول العملية احنا ما نطلع على الأحكام، ماكو دلالة على الحكم أصلا، هذا كان الإشكال. السيد يقول لا، يمكن حل هذا الإشكال أيضا، ومسائل الأصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان على المعذرية. يقول صحيح أنها في أبواب الأصول العملية نحن لا نطلع على الحكم الواقعي، ولكن نطلع على أننا معذورون أم لا. مثلا تأتي البراءة أصل عملي تقول لنا أنت معذور في أكل هذا اللحم، البراءة تدلنا على المعذورية أم لا؟ تدلنا على المعذورية، نعم غاية الأمر أنها لا تدلنا على شنو؟ على الحكم الواقعي، ما في لوح الواقع عند الله ما ندري فيه، يبقى مجهولا عندنا لا يدري، يبين لنا الوظيفة ولا ما يبين لنا الوظيفة؟ يقول وظيفتك ليست الاحتياط، مكان آخر لا أصل العملي هو الاحتياط، يقول وظيفتك الاحتياط لا بد أن تحتاط. مثلا في العلم الإجمالي إذا أنا أدري أن أحد هذين الإناءين نجس وما أدري أي واحد، يأتي الأصل العملي ويقول وظيفتك الاحتياط، يبين لي الوظيفة، يدلني على شيء، نعم هذا مو حكم واقعي ولكن دل فيه دلالة، هل مقدار كافي لأن يدخل في علم الوصول فيه دلالة على المعذرية كما في البراءة، أو له دلالة على المنجزية يعني الإلزام والتقييد كما في الاحتياط مثلا في العلم الإجمالي، وهكذا. فله دلالة يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان، يعني عدم وجود بيان من الشارع، ماكو بيان افرضوا في لحم الأرنب أنا شو أسوي، فيقول هذا النفس عدم وجود بيان يدلك على أنك معذور، فهناك دلالة لعدم البيان وهكذا. فصح أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة، ما قال العناصر المشتركة، قال الأدلة المشتركة، هذا الفرق بين التعريف وبين شنو الموضوع. انزين في الأدلة المشتركة مو أي دليل حي الله ولو دليل في علم الطب والهندسة، لا في الاستدلال الفقهي بهالقيد، هذا الأدلة اللي تنفعنا في الفقه، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليلية هذه الأدلة. خب حين ليش عبر بالأدلة المشتركة، ليش ما عبر بالعناصر المشتركة، شنو الفرق؟ أشرنا الإشارة في البداية، قلنا أن الموضوع هو الجامع بين موضوعات المسائل، وهذه الموضوعات لها محمول، له لكل موضوع محمول. فتقول مثلا خبر الواحد محمولة شنو؟ حجة. مثلا ما أدري ظهور الكلام حجة، ما أدري صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، له محمول، له مبتدأ وخبر، له موضوع محمول هذه المسألة. فإذا نظرنا إلى المسائل بأكملها المكونة من موضوعها ومحمولها، هذا يكون هو المقصود بالعنصر المشترك، ما نعبر بالدليل لأن قضية موضوعها الدليل ومحمولها شأن من شؤون الدليل، قضية مركبة من دليل وحكم عليه على هذا الدليل، أنه حجة أنه ليس بحجة وإلى آخر، هذا نسميه عنصر مشترك. أما إذا نظرنا إلى موضوعات المسائل فقط فهي الأدلة. ففرق بين العنصر المشترك اللي هو قضية مكونة من الدليل وشأن من شؤون الدليل، هذا يصير شنو؟ تعريف علم الأصول، لأنه ناظر إلى المسألة بموضوعها ومحمولها. إذا نظرنا إلى خصوص موضوعات هذه المسائل، هذا نعبر عنه بالدليل المشترك، بغض النظر شنو محمولة، محمولة الحجية والدليلية أو محمولة عدم الحجية وعدم الدليلية، أيا كان المحمول، أو المعذرية أو المنجزية، أيا كان كما في الأصول العملية. ففرق بين التعبير بالعنصر المشترك وبين التعبير بالدليل المشترك. ولذا قلنا قبل شوي عبارة اللي فوق قال يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا، قلت هذا التعبير فيه تسامح، مو عنصر مشترك حسب اصطلاح المصنف نفسه. موضوع علم الأصول هو كل ما يترقب أن يكون دليلا مشتركا، نعم عنصر مشترك يقصد فيه الدليل مو الاصطلاح اللي هو عنده. فصح أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، هذا اتضح. فالموضوع هو الأدلة المشتركة، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليته. هذا إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى محمولات هذه المسائل. يقول هذه موضوعات الأدلة، محمول هذه المسائل شنو؟ محمول هذه المسائل هي الدليلية، نبحث أن هذا دليل أم لا، حجة أم لا. نفس ما يذكرون مثلا افرضوا في علم النحو، يقولون موضوعها، موضوع علم النحو، موضوع مسائل علم النحو شنو؟ الكلمة من حيث الإعراب والبناء. هذا يوم اللي يقول من حيث كذا، هذا يشير إلى المحمول، إلى محمول المسائل، لأن دائما الموضوع هو الكلمة والمحمول هو إعراب، مرفوع منصوب مجرور. في الأصول هم نفس الشيء، عندنا موضوع هو الدليل، هو ما يترقب أن يكون دليلا أو هو الدليل، عبر من حيث الدليلية وعدم الدليلية. فهذا يوم اللي تقول من حيث كذا تشير إلى محمول هذه المسائل. السيد عبر هكذا، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها، يعني هذا إشارة إلى المحمول. ومجموع هذا الموضوع والمحمول يكون التعريف اللي هو عبرنا عنه بالعنصر المشترك. خب، هذا تمام الكلام في موضوع علم الأصول. بعد ذلك يدخل في بيان فائدة علم الأصول، بعد التفصيل اللي فصلناه في التعريف والموضوع، بعد فائدته اتضحت أنه يفيد في الاستدلال الفقهي، وبما أنه عنصر مشترك لا يختص بباب دون باب، بل يعم جميع الأبواب، فهو بمنزلة علم المنطق لباقي العلوم. شون منزلة علم المنطق من باقي العلوم؟ منزلة الأصول من علم الفقه هكذا كعلم المنطق من باقي العلوم. يعطيك أدوات عامة، على تعبيرنا أدوات عامة تستفيد منها في كل أبواب الفقه، كما أن المنطق يعطيك أدوات عامة تستفيد منه في مطلق أبواب باقي العلوم. هذه الفائدة. اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي، وذلك أن الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي، نمط عناصر خاصة ونمط عناصر مشتركة. مثلا افرضوا، مثلا حينما نأتي إلى رواية، افرضوا مثلا رواية تقول أن لحم الأرنبي حرام، خب أنت شنو المقدمات اللي تحتاجها؟ أولا لابد أن تحرز أن هذه الرواية صادرة من الإمام، فتبحث وثاقة الرواة، فلان ثقة، الثاني ثقة، الثالث، الرابع، الخامس، السلسلة هذه كلهم ثقات. فهذه مقدمة تثبت وثاقة الراوي. ثانيا مثلا افرضوا كلمة الأرنب هل هي بنفس المعنى الذي في زماننا أم لا، فتشوف اللغة شنو معنى الأرنب، هذه مقدمة ثانية من باب المثال أقول يعني. مقدمة ثالثة أن الإمام عليه السلام كان في مقام التقية ولا ما كان في مقام التقية في هذه الرواية، وكذلك مثلا ما أدري التعبير بلا تأكل، لا تأكل لحم الأرنب مثلا، هل هذا النهي يدل على الحرمة أم لا ولا لا يدل على الكراهة مثلا. فعندك مقدمات، من بين هذه المقدمات فهم معنى الأرنب، فهم ما أدري فهم أن الإمام في مقام التقية أم لا في هذه الرواية، بعد أن هؤلاء الرواة ثقات أم ليسوا بثقات، هذه المسائل مسائل خاصة بهذه الرواية. فقط مقدمة واحدة وهو أن النهي يدل على الحرمة أم لا، هذا مسألة عامة قاعدة كلية تشمل جميع أبواب الفقه. المسائل الخاصة يسمونها فقه الحديث، تفهم الإمام إيش قاعد يقول في هذا الحديث بنفس ما قلت بمعونة القرائن والكلمات الأخرى الموجودة في الكلام المختصة بهذه الرواية. إذا أدخلت القرائن صارت القضية الشخصية مرتبطة بهذه الرواية، هذا دخل في فقه الحديث فهم الأحاديث. أما القواعد العامة اللي ما تختص بهذا الحديث فارغة عن القرائن الموجودة في هذا الحديث، فيكون شنو عنصر مشترك. كذلك أن الإمام في مقام التقية أم لا، فهذا مو مطلب عام أو قاعدة عامة، هذا مرتبط بهذا الظرف بهذه الرواية الخاصة، منو كان قاعد عند الإمام، شنو كان وضع الإمام، فهذه كلها موارد أو عناصر خاصة. فعندنا في مقدمات استدلالاتنا بشكل عام سواء آيات روايات عندنا عدة مقدمات لابد أن نحرزها، بعضها عناصر خاصة بالنص الفقهي أو بالدليل بنص الدليل، بعضها عناصر مشتركة. هذا اللي يقصده بنمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي، أحدهما عناصر خاصة بتلك المسألة من قبيل الرواية التي وردت في حكمها وظهور هذه الرواية في إثبات الحكم المقصود، هل ظاهرة هذه الرواية، هل فيها قرائن مثلا على الاستحباب على الكراهة أو لا نحملها على الوجوب، فهذه دراسة القرائن الموجودة في الرواية هذه عناصر خاصة تعتبر، وهل لها معارض أم لا، هذه الرواية بالذات الخاصة قد يكون لها معارض، هذه تقول حرام هذيك تقول حلال ونحو ذلك، هذه كلها فقه الحديث نعبر عنه اللي مرتبط بنص هذه الرواية. والنمط الآخر عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة وفي الاستدلال على حكم مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب الفقه، من قبيل أن خبر الواحد الثقة حجة، قاعدة عامة بغض النظر عن هذا الراوي زرارة بالخصوص، ما لي شغل بزرارة بالخصوص شو اسمه المقدمة الجزئية هذه، لا بشكل عام هل الثقات كلامهم حجة أم لا، وأن ظهور الكلام حجة أم لا. والنمط الأول من المقدمات يستوعبه الفقيه بحثا في نفس تلك المسألة، تروح في كتب الفقه يبحثون أن هذه الرواية لها معارضات، شو نسوي بالمعارض، ما أدري هذا ثقة ولا مو ثقة، واحد يقول هذا مو ثقة الثاني يطلع يقول ضعيف وهكذا، لأن ذلك النمط من المقدمات المرتبط بها خاصة. وأما النمط الثاني فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون أخرى أنيط ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهي في هذه المسألة وتلك، يعني استلينا القواعد العامة خليناها بعلم ثاني خارج علم الفقه، استخرجناها من علم الفقه قلنا خل نعطيها علم خاص، وهذا البحث الآخر هو الذي يعبر عنه يعبر عنه علم الأصول، وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة. يقول أول شيء علم الأصول كان بعشرين صفحة، شوي شوي كل ما يدرسون فقه يستلون يستخرجون العناصر المشتركة، فاستخرجوا واستخرجوا عناصر مشتركة حتى اتسع علم الأصول، اتسع علم الأصول وازداد أهمية. وبذلك صح القول بأن دور علم الأصول بالنسبة إلى الاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بوجه عام، نفس ما مثلا نفرضه من باب المثال في المنطق، لعل أول شيء اللي دونوه كقاعدة عامة مثلا القياس الشكل الأول، بعدين شوي شوي شافوا لا في مثلا استدلالات شوي أصعب أعمق بالشكل الثاني، بعدين الشكل شوي شوي توسع، فقالوا أربع أشكال للقياس، ماكو مانع إذا يوم من الأيام تحصل لك مثلا شكل خامس مثلا، ولكن إلى الآن ما اتسع. فشيئا فشيئا هذه العلوم الآلية تتسع بحسب الحاجة. فالأصول هكذا استل واستخرج من الفقه و واتسع في بمرور الزمن وبذلك صح القول حيث إن علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب التفكير دون باب، وعلم الأصول يزود الاستدلال الفقهي خاصة بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب الفقه دون باب. فهذه فائدة شنو؟ علم الأصول. انتهينا من المدخل التعريف والموضوع والفائدة. المطلب الأول الذي يتطرق إليه من صلب العلم ومدخل العلم هو بيان معنى الحكم وتقسيم الحكم، ما هي أقسام الحكم؟ أولا ما هو الحكم، وثانيا ما هي أقسام الحكم. وهذا المطلب من مختصات كتب السيد الصدر وبعض من جاء بعده، يعني في زماننا الحين نقول مو مختصات السيد الصدر، ولكن في زماننا أدرج هذا المطلب في الكتب الأصولية بشكل مستقل، وإلا سابقا ما كان عندهم باب لبيان معنى الحكم وأقسام الحكم، كانوا في أثناء باقي الأبواب يذكرون شيء من التقسيمات والمطالب هذه. والسيد الحكيم سيد محمد سعيد رحمة الله عليه هم تطرق لهذا الموضوع في كتابه، يعني بحث جديد أو باب جديد أدرج في الكتب الأصولية. إنزين، ما هو المراد بالحكم؟ قال الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، هذا هو الحكم، تشريع من الله. وهو على قسمين، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية هي الأحكام التي مباشرة تتعلق بفعل المكلف، الأحكام الوضعية ما لها تعلق مباشر بفعل المكلف، تشريع صادر من الله ولكن مو مباشرة متعلقة بفعل المكلف. مثلا افرضوا أنا إذا غصبت هذا المال، هذا مال غيري أنا شلته وغصبته، شنو الأحكام اللي تترتب على هذا الغصب؟ أولا يترتب عليه أن هذا الفعل، هذا الاستيلاء على هذا المال حرام، هذا حكم أول، الحرمة. حكم ثاني وجوب الرد على المالك، لابد أن أرجع إلى مالكه هذا المال، هذا حكم ثاني. أولا ما ارتكبته محرم، ثانيا يجب عليك أن تفعل فعلا آخر وهو إرجاع المال إلى الغير. هل حكمين مرتبطان بفعلي مباشرة أم لا؟ يقول أخذك هذا محرم، وإرجاعك إلى مالكه واجب. مباشرة قاعد يتكلم عن فعلي أنا، فعل المكلف، يعني الأخذ محرم والإرجاع واجب. هذا حكمين. هناك حكم ثالث يترتب أيضا يقول به الشارع، وهو ثبوت الضمان. يقول الضمان أو ضمان هذا المال ثابت، يثبت علي الضمان أو يثبت الضمان. شنو الضمان؟ يقول إذا تلف هذا المال تكون قيمته بذمتك مثلا، هذا ثبوت الضمان. هل هو متعلق بفعلي ولا هي مسألة أو قضية موضوعها الضمان ومحمولها الثبوت؟ الضمان ثابت، أنا مالي مو موضوع المسألة ولا حكم المسألة، وداش في القضية التي هذا التشريع الذي جعله الشارع. التشريع مكون من موضوع محمول، الضمان صادر، ما قال الأخذ حرام الإعطاء واجب. أحد طرفي القضية مو فعلي أنا، لا، أحد طرفي القضية الضمان والطرف الآخر هو الحكم بالثبوت، ولكن مع ذلك تشريع صادر من الله، الله شرع هذه القضية، هذه المسألة. هذا الحكم، حكم بالضمان، بما أنه لا يرتبط، لا يتعلق مباشرة بفعلي، يسمى بالحكم الوضعي. والحكمان الأولان اللي مباشرة كانوا يرتبطون بفعل المكلف شنو؟ حكمان تكليفيان. نعم الأحكام الوضعية غالبا أو دائما يترتب عليها حكم تكليفي في مرتبة ثانية، في مرحلة ثانية هي وراها حكم تكليفي. إيه نعم، مثلا الضمان يوم اللي ثبت علي وهذا تلف، هذا المال تلف، يترتب عليه وجوب إعطاء القيمة، حكم تكليفي يأتي وراء هذا الحكم الوضعي. ولكن الحين كلامنا مو في الحكم التكليفي الذي يترتب على هذا الحكم الوضعي، كلامنا في نفس هذا الحكم، الضمان ثابت. هذه القضية مو مرتبطة بفعلي، يترتب عليها شيء مرتبط بفعلي، هذا كلام آخر. نفس هذه القضية غير مرتبطة بفعل المكلف، وهكذا أحكام كثيرة. مثلا نفرضه إذا قرأت صيغة العقد بين المرأة والرجل، شنو يترتب عليه؟ الزوجية ثابتة بينكما، الزوجية ثابتة، هذا حكم وضعي. نعم يترتب على هذا الحكم الوضعي أحكام تكليفية كثيرة، منها ما أدري مثلا حرمة أن تتزوج هذه المرأة برجل آخر، حرم ما أدري وجوب النفقة، حرمة ما أدري إلى آخره، حرمة وجوب، أحكام عدة تترتب على هذا الحكم الوضعي. ولكن هذه الزوجية التي تثبت هذه بنفسها ليست حكما تكليفيا بل هي حكم وضعي. فعندنا هذين القسمين من الأحكام، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. ولذا قال أحدهما الأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه عملي مباشر، يعني توجه الإنسان نحو عمل مباشرة، تقول له سو كذا لا تسو كذا، ولو بنحو الاستحباب مثلا، أو حتى الإباحة، تقول لك مثلا هذا فعله وتركه سيان، بالنهاية قاعد يتكلم عن العمل، توجيه عملي مرتبطة بالعمل. والآخر الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر، نعم يترتب عليها توجيهات عملية، هذا أمر آخر. وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي، يعني يترتب عليها حكم تكليفي، كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا. هذا بيان لقسمي الأحكام. جيد، بعد ذلك يدخل في مبادئ الأحكام التكليفية، هذا نخليه بما أن مطلب شوي طويل يحتاج إلى أن يكون في درس واحد يعني، إن شاء الله يأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.